أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه على نعمه السابغة الشاملة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بالنجاة من الأهوال كافلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الأوصاف الجميلة الكاملة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ناصر. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في مجالس الكتب المئة، نقرأ فيها مهمات طالب العلم، وهذا المجلس السادس نقرأ فيه كتاب التحبير في علم التفسير للسيوطي رحمه الله تعالى. بسم الله، ابدأ يا منير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نقرأ التحبير في علم التفسير. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحمد على أن خصني من نعمه بالمزيد، وقرب لي من أسباب الخير ما هو على كثير من عباده بعيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل المديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بالتأييد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الرأي السديد وسلم. أما بعد، فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في الخافقين مددها، فغايتها بحر قعره لا يدرك، ونهايتها طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك، ولهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب، وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث، حتى جاء شيخ الإسلام علامة العصر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني فعمل في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم، فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه، ولم يسبق إلى هذه الرتبة، فإنه جعله نيفا 50 نوعا منقسمة إلى 6 أقسام، وتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام. لكن كما قال الإمام أبو السعادات بن الأثير في مقدمة نهايته: إن كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه، ومبتدع أمرا لم يتقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر. فظهر الاستخراج أنواع لم أسبق إليها، وزيادة تتمات لم يستوفى الكلام
لم
عليها.
يتقدم.
نعم، لم يتقدم.
ومبتدع أمرا لم يتقدم فيه عليه.
نعم، ومبتدع أمرا لم يتقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر. فظهر الاستخراج أنواع لم أسبق إليها، وزيادة تتمات لم يستوفى الكلام عليها، فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا العلم أجمع فيه إن شاء الله شوارده، وأضم إليه فوائده، وأنظم في سلكه فرائده، لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين، وواحدا في جمع الشتتين منه كإلف أو كإلفين، ومصيرا فني التفسير والحديث فني
فني
التفسير
التفسير والحديث
نعم ومصيرا فني التفسير والحديث في استكمال التقاسيم 2000. وإذا برز زهر كمامه وفاح، وطلع بدر تمامه ولاح، وأذن فجره بالصباح، ونادى داعيه بالفلاح، سميته بالتحبير في علم التفسير، ومن الله الاستمداد، وبه التوفيق لطرق السداد، لا رب غيره ولا مرجو إلا خيره. وهذه فهرسة الأنواع بعد المقدمة. النوع الأول والثاني أن
فهرست الأنواع.
نعم وهذه فهرسة الأنواع بعد المقدمة. النوع الأول والثاني: المكي والمدني، الثالث والرابع: الحضري والسفري، الخامس والسادس: النهاري والليلي، السابع والثامن: الصيفي والشتائي، التاسع والعاشر: الفراشي والنومي، الحادي عشر: أسباب النزول، الثاني عشر: أول ما نزل، الثالث عشر: آخر ما نزل، الرابع عشر: ما عرف وقت نزوله عاما وشهرا ويوما وساعة وإن شئت فترجمه بتاريخ النزول، الخامس عشر: ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء،
ما
السادس
أنزل فيه
ولم ينزل على أحد من الأنبياء،
أو
السادس
لم ينزل، كلاهما صواب.
نعم السادس عشر: ما أنزل منه على الأنبياء قبله، السابع عشر ما تكرر نزوله، الثامن عشر ما نزل مفرقا، التاسع عشر ما نزل جمعا، العشرون كيفية النزول، وهذه كلها متعلقة بالنزول وزوائد منها ثمانية أنواع: الحادي والعشرون المتواتر، الثاني والعشرون الآحاد، الثالث والعشرون الشاذ، الرابع والعشرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس والعشرون والسادس والعشرون الرواة والحفاظ، السابع والعشرون كيفية التحمل، الثامن والعشرون العالي والنازل، التاسع والعشرون المسلسل، وهذه الأنواع زوائدي منها ثلاثة: الثلاثون الابتداء، الحادي والثلاثون الوقف، الثاني والثلاثون الإمالة، الثالث والثلاثون المد، الرابع والثلاثون تخفيف الهمزة، الخامس والثلاثون الإدغام، السادس والثلاثون الإخفاء، السابع والثلاثون الإقلاب، الثامن والثلاثون مخارج الحروف، وهذه متعلقة بالأداء وزوائدي منها ثلاثة: التاسع والثلاثون الغريب، الأربعون المعرب، الحادي والأربعون المجاز، الثاني والأربعون المشترك، الثالث والأربعون المترادف، الرابع والأربعون والخامس والأربعون المحكم والمتشابه، السادس والأربعون المشكل، السابع والأربعون المجمل، الثامن والأربعون المبين، التاسع والأربعون الاستعارة، الخمسون التشبيه، الحادي والخمسون والثاني والخمسون الكناية والتعريض، وهذه الأنواع متعلقة بالألفاظ وزوائدي منها خمسة: الثالث والخمسون العام الباقي على عمومه، الرابع والخمسون العام المخصوص، الخامس والخمسون العام الذي أريد به الخصوص، السادس والخمسون ما خص فيه الكتاب السنة، السابع والخمسون ما خصت فيه السنة الكتابة، الثامن والخمسون المؤول، التاسع والخمسون المفهوم، الستون والحادي والستون المطلق والمقيد، الثاني والستون والثالث والستون الناسخ والمنسوخ، الرابع والستون ما عمل به واحد ثم نسخ، الخامس والستون ما كان واجبا على واحد، وهذه متعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام وفيها من زوائد واحد، السادس والستون والسابع والستون والثامن والستون الإيجاز والإطناب والمساواة، التاسع والستون الأشباه، السبعون والحادي والسبعون الفصل والوسط، الثاني والسبعون القصر، الثالث والسبعون الاحتباك، الرابع والسبعون القول بالموجب، الخامس والسبعون والسادس والسبعون والسابع والسبعون المطابقة والمناسبة والمجانسة، الثامن والسبعون والتاسع والسبعون التورية والاستخدام، الثمانون اللف والنشر، الحادي والثمانون الالتفات، الثاني والثمانون الفواصل والغايات، الثالث والثمانون والرابع والثمانون والخامس والثمانون أفضل القرآن وفاضله ومفضوله، السادس والثمانون مفردات القرآن، السابع والثمانون الأمثال، الثامن والثمانون والتاسع والثمانون آداب القارئ والمقرئ، التسعون آداب المفسر، الحادي والتسعون من يقبل تفسيره ومن يرد، الثاني والتسعون غرائب التفسير، الثالث والتسعون معرفة المفسرين، الرابع والتسعون كتابة القرآن، الخامس والتسعون تسمية السور، السادس والتسعون ترتيب الآي والسور، السابع والتسعون والثامن والتسعون والتاسع والتسعون الأسماء والكنى والألقاب، المئة المبهمات، الأول بعد المئة أسماء من نزل فيهم القرآن، الثاني بعد المئة التاريخ، فهذه مئة نوع ونوعان زوائد منها خمسون نوعا، وها أنا أشرع في بيانها مستعينا بالله ومتوكلا عليه وحبذا اتكالا. قال المقدمة في حدود لا بد من معرفتها: التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف والإظهار، ويقال هو مقلوب السفر السفري، تقول أسفر الصبح، نعم، وهو مقلوب السفر، تقول أسفر الصبح إذا أضاء وأسفرت المرأة عن وجهها النقاب كشفته، وقيل مأخوذ من التفسير وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. أما في الاصطلاح فلهم فيه عبارات أحسنها قول أبي حيان: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يحتمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. وقال: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراده بحسب الطاقة البشرية، ويتناول التفسير ما يتعلق بالرواية، ويتناول التفسير، نعم، ويتناول التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل، أي ما يتعلق بالدراية. قال: فقولنا علم جنس، وقولنا يبحث فيه عن كيفية،
ويتناول التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل، أي ما يتعلق بالدراية.
نعم، ويتناول التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل، أي ما يتعلق بالدراية. قال: فقولنا علم جنس، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة، وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا علم متن اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع. وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز. فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل عليه صد فيحمل على غيره وهو المجاز. وقولنا وتتمات لذلك هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك. وقال بعضهم التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية، بالوضع أو بقرائن الأحوال ومعونة المقام. وقال قوم التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ يحتمل بتوجيه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلة. قال الماتريدي التفسير القطع على أن المراد من اللفظ، والشهادة على أن الله غنى على أن الله عنا باللفظ هذا. فإن قام
لا لا
دليل
لا، التفسير القطع على أن المراد من اللفظ، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا.
نعم، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. واختلف في جواز هذا، أو واختلف
واختلف
نعم واختلف في جواز هذا، وسيأتي في باب من يقبل تفسيره. وأما القرآن فوزنه فعلان كالغفران، وهو في اللغة الجمع. قال الجوهري تقول قرأت الشيء قرآنا إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. قال أبو
لا
عبيدة
لا لا لا،
وسمي إذا جمعته،
نعم
نعم قرأ تقول قرأت الشيء قرآنا إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. قال أبو عبيدة وسمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها ويجمع العلوم الكثيرة وأنواع البلاغة. وقيل مأخوذ من قرنت الشيء
سمي
بالشيء،
القرآن لأنه يجمع السور.
وسمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها ويجمع العلوم الكثيرة وأنواع البلاغة. وقيل مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء. وأما في العرف فهو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، فخرج بالمنزل على محمد التوراة والإنجيل وسائر الكتب، وبالإعجاز الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي إلى آخره وغيره. والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا، لأنه المحتاج إليه في التمييز. وقولنا بصورة منه هو بيان لأقل ما وقع به الإعجاز، وهو قدر أقل سورة كالكوثر أو 3 آيات من غيرها بخلاف ما دونها. وزاد بعض المتأخرين في الحد المتعبد بتلاوته ليخرج المنسوق التلاوة. والسورة اختلف في اشتقاقها، فقيل هي مأخوذة من سور البلد لارتفاعه، سميت به لارتفاعها وشرفها، وقيل أصلها المنزلة الرفيعة. قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة
ملك
ترى كل ملك حولها يتذبذب. وقيل
والمتأخر الذي زاد في الحد المتعبد بتلاوته الشيخ زكريا الأنصاري. نعم
نعم أحسن الله إليك. وقيل من سور الإناء أي بقيته، لأنها جزء من القرآن، فعلى هذا أصلها الهمز فخففت وحدها بعضهم بأنها الطائفة المترجمة توقيفا أي المسماة باسم خاص. والآية قيل أصلها أية كتمرة قلبت عينها ألفا على غير قياس، وقيل أية كقائلة
آية
آية كقائلة حذفت الهمزة تخفيفا، وقيل غير ذلك. هو في العرف طائفة من القرآن متميزة بفصل، والفصل هو آخر الآية، وقد تكون كلمة مثل والفجر والضحى والعصر وكذا، ألف لام ميم وطه وياسين ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آيات بل هي فواتح السور. وعن أبي عمرو الداني لا أعلم،
ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا
نعم
يسميها آيات. نعم
ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آيات بل هي فواتح السور. وعن أبي عمرو الداني لا أعلم كلمة هي آية إلا قوله مدهامتان. النوع الأول والثاني المكي والمدني، وهما نوعان مهمان إذ يعرف بذلك تأخير الناسخ عن المنسوخ، واختلف الناس في الاصطلاح فيهما. فالمشهور أن ما نزل قبل الهجرة مكي، وما بعدها مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو المدينة أو غيرهما من الأسفار. وقيل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. قلت: وعلى هذا القول ثبتت الواسطة. قال البلقيني: ويؤيد الأول إجماعهم على أن المائدة مدنية، مع أن فيها ما نزل بعرفات. قلت: العجب منه أنه ادعى هنا الإجماع ثم في آخر النوع استثنى منها النازل بعرفات، وقال إنه على الاصطلاح الثاني، فأين الإجماع؟ ثم قال: وقيل المدني 25 سورة، البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراءة والرعد والحج والحج والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والزلزلة والنصر، ومن عدها لم يذكر الفتح وهي سفرية والسفرية شيخنا ولا سفرية؟
سفرية،
نعم، وهي سفرية.
نزلت
والمشهور أن
السفر يعني بين مكة والمدينة.
والمشهور أن القدر والمعوذتين مدنيات، وأن الرحمن والإنسان والإخلاص مكيات. وقيل الحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والزلزلة مكيات، وذهب قوم إلى أن الفاتحة مدنية. وقال آخرون نزلت مرتين، وقال بعضهم نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. وقال أبو الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: المدني 20 سورة، ونظمها مع السور المختلف فيها في أبيات، فقال شعرا: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من السور، وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر. تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر. أم القرآن وفي أم القرى
أم
نزلت،
القرآن وفي أم القرى نزلت.
أم القرآن وفي أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثر. لو كان ذاك لكان النسخ أولها، ولم يقل بتصريح النسخ من بشر.
ولم
وبعد
يقل
هجرة،
صريح النسخ من بشر.
نعم، ولم يقل بصريح النسخ من بشر. وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في 10، فأربع من طوال السبع أولها، وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر، وتوبة الله
للعبر.
إلى وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر وتوبة الله إن عدت سا إن عددت وتوبة الله إن عددت سادسة، وسورة النور والأحزاب ذي الذكر، وسورة لنبي الله محكمة، والفتح والحجرات الغر في غرر، ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشر ثم امتحان الله للبشر، وسورة فضح الله النفاق بها، وسورة الجمع تذكار لمدكر، وللطلاق وللتحريم حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر. هذا الذي اتفقت فيه الرواة له، وقد تعارضت الأخبار في أخر. فالرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر، وسورة
مما تضمن
قول الجن في الخبر، وسورة للحواريين قد علمت، ثم التغابن والتطفيف ذو النذر، وليلة القدر قد خصت بملتنا، وعوذتان ترد البأس بالقدر، وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آي من السور، وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصر، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وقد روينا من طرق عن الصحابة والتابعين عد المكي والمدني، فقال البيهقي:
المشكور في هذا وقد روينا، لكن جائز أيضا روينا.
لا، وقد روينا من طرق عن الصحابة والتابعين عد المكي والمدني، فقال البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال أخبرنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، قال أخبرنا علي بن الحسين بن وقد عن أبيه، قال حدثني يزيد النحوي عن عكرمة والحسين بن أبي الحسين قال: مما أنزل الله من القرآن بمكة: اقرأ باسم ربك، ونون، والمزمل، والمدثر، وتبت يدا أبي لهب، وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، وألم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر، وألهاكم، وأرأيت الذي، وقل يا أيها الكافرون، وأصحاب الفيل والفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، والنجم، وعبس، وإنا أنزلناه، والشمس، وضحاها، والبروج والتين ولإيلاف قريش والقارعة ولا أقسم بيوم القيامة والهمزة وقاف
والهمزة
والهمزة نعم والهمزة وقاف ولا أقسم بهذا البلد والطارق واقتربت الساعة وصاد والجن وياسين والفرقان والملائكة وطه والواقعة وطاسين ميم وطاسين وطاسين ميم وبني إسرائيل والسابعة ويوسف وهود وأصحاب الحجر والأنعام والصافات ولقمان وسبأ والزمر وحاميم المؤمن وحاميم الدخان وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف وحاميم الزخرف والجاثية والأحقاف والثريات والغاشية وأصحاب الكهف والنحل ونوح وإبراهيم والأنبياء والمؤمنون وألف لام ميم السجدة والطور وتبارك والحق وسأل وعما يتساءلون والنازعات وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت والروم والعنكبوت وما نزل بالمدينة ويل للمطففين والبقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء وإذا زلزلت والحديد ومحمد والرعد والرحمن وهل أتى على الإنسان والطلاق ولم يكن والحشر وإذا جاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات ويأتي ويا أيها النبي لما تحرم والصف والجمعة والتغابن والفتح وبراءة قال البيهقي والسابعة يريد بها سورة يونس قال وقد سقط من هذه الرواية الهاكم والأعراف وكاف ها يا عين صاد مما نزل بمكة قال وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي قال أنبأنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال أنبأنا الرقي قال أنبأنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال أنبأنا خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن اقرأ باسم ربك فذكر معنى هذا الحديث وذكر السورة وذكر السورة التي سطرت
من معنى هذا الحديث
فذكر معنى هذا الحديث وذكر السورة التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة قال وللحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره مع المرسل وغيره مع المرسل الصحيح الذي تقدم قلت وسأتي مثله في أول ما نزل وقال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر من الآي وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وسائر القرآن نزل بمكة وفي الصحيح عائشة رضي الله عنها ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده وقال أبو عبيد وقال أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا عبد الله بن صالح بن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال نزل بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر الممتحنة والحواريون يريد الصف والتغابن ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء ويا أيها النبي لما تحرم والليل وإن أنزلناه في ليلة القدر ولم يكن وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وسائر ذلك مكة وقد توافقت الأقوال التي حكيناها على أن سورة يونس مكية وفيها أيضا قولان فروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير أنها مكية وروى مثله وروي مثله من طريق عطاء وغيره عن ابن عباس
هو الحافظ أبو بكر بن مردويه
نعم وروى مثله من طريق عطاء وغيره عن ابن عباس ثم روى من طريق عطاء من طريق عطاء عنه أنها أنزلت بالمدينة والله تعالى أعلم وقد ظهر لي بالنظر في الأدلة النقلية ما يرجح بعض الأقوال في الصور المختلف فيها فمن ذلك الحديد فالمختار أنها مكية ففي مسند البزار وغيره عن عمر قال كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في إسلام أخته ومجيئه لها مغضبا وجلوسه في بيته على السرير قال فإذا عليه صحيفة فقلت ما هذه الصحيفة فقالت دع هذا فإنه لا يمسه إلا المطهرون وأنت لا تطهر من الجنابة قال فما زلت بها حتى ناولتني الصحيفة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حتى بلغ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الحديث وإسلام عمر قديما قبل الهجرة بدهر مديد وروى الحاكم عن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامه وبين نزول هذه الآية يعاتبهم الله إلا 4 سنين ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون فظاهروا أنه قبل الهجرة ب6 سنين أو أكثر على الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ومن ذلك الكوثر والمختار أنها مدنية لحديث أنس في نزولها الآتي في النوم وأنس لم في النومي وأنس لم يكن بمكة وإنما كان بالمدينة، ومن ذلك الصف، والمختار أنها مدنية أيضا لحديث عبد الله بن سلام في نزولها الآتي أيضا، وهو أنها كانت بالمدينة، ومن ذلك المعوذتان والمختار أنهما مدنيتان. وأما الفاتحة فالمختار فيها قول الجمهور، ولكن روى الطبراني في الأوسط قال حدثنا عبيد بن غنام أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة إن إبليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وقد كان خطر لي في القدح فيه أن الجملة الأخيرة منه مدرجة في الحديث وليست منه، ثم رأيت أبا عبد الله أخرجها من قول مجاهد فقال حدثنا عبد الرحمن بن شعبان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، وأخرجها أيضا عنه الفريابي في تفسيره، وأخرج مقاتل في تفسير الجملة الأولى عنه أيضا، فصار علة للحديث المرفوع. ضابط روى البيهقي في الدلائل والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. وقال ابن عطية هو في يا أيها الذين آمنوا صحيح، وأما يا أيها الناس فقد يأتي في المدني. وقال ابن الحصار قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث واعتمدوه على ضعفه، وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية وأولها يا أيها الناس، وعلى أن الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد روى أبو عبيد هذا عن علقمة مرسلا، وروى عن علي بن معين عن ابي المليح عن ميمون بن مهران قال ما كان في القران يا ايها الناس او يا بني ادم فانه مكي، وما كان يا ايها الذين امنوا فانه مدني. وروى البيهقي في الدلاله من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابي قال كل شيء نزل من القران فيه ذكر الامم والقرون فانما نزل بمكه، وما كان من الفرائض والسنن فانما نزل بالمدينه. وسياتي عن عائشه نحوه. فرع قال البيهقي في بعض الصور التي نزلت بمكه ايات نزلت بالمدينه فالحقت بها، وكذا قال ابن الحصار كل نوع من المكي والمدني منه ايات مستثناه، قال الا ان من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل انتهى. وها انا اذكر منه امثله حررتها بعد الفحص الشديد. الاول قال البلقيني استثني من البقره ايتان فاعفوا واصفحوا ليس عليك هداهم، وعلى الاصطلاح الثاني اخر واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله امن الرسول، والايتين فانهما سفريتان. قلت فان عملنا بما تقدم عن ابن مسعود استثني قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وكذا ما بعدها إلى قوله خالدون لأنها مشتبكة بها في المعنى الثاني. وقال أيضا استثني من النساء على الاصطلاح الثاني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وآية الكلالة. الثالث من المائدة اليوم أكملت لكم دينكم عليه أيضا. الرابع قال ابن الحصار استثنى بعضهم من الأنعام 9 آيات ولا يصح به نقل، خصوصا أنه ورد أنها نزلت جملة واحدة. والآيات المذكورة قل تعالى والآيات الثلاث وما قدر الله الآيات الثلاث. الخامس قال البلقيني استثني من الأنفال أولها ويا أيها النبي حسبك الله وهم على الاصطلاح الثاني. قلت فيه نظر من وجوه، أحدها أن أولها كما أنه لم ينزل بالمدينة لم ينزل بمكة بل ببدر فليس بمكي. ثانيها نزل ببدر أيضا غير أولها كما سيأتي في السفر. ثالثها الآية الثانية على الاصطلاح الأول، فقد روى البزار من طريق النضر عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر رضي الله عنه. السادس من هود وأقم الصلاة الآية وقيل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. السادس من هود وأقم الصلاة الآية وقيل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. السابع من الرعد ولو أن قرآنا ويقول الذين كفروا فمدنيتان وقيل لا والمدني منها ولا يزال الذين كفروا، وقيل بل قوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله شديد المحال، فإن نزلت في عامر بن الطفيل وأربد بن قيس لما قدم المدينة في وفد بني عامر كما روى الطبراني في الأوسط. الثامن وينبغي أن يستثنى من الحجر ولقد علمنا المستقدمين الآية، ففي الترمذي من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا رفع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله هذه الآية. التاسع من النحل وإن عاقبتم إلى آخر السورة فهو نازل بعد الهجرة وسيأتي مكان نزوله. قال ابن الحصار الصحيح عندي أنها كلها مكية، وأن آخرها نزل مرة ثانية في أحد والفتح تذكيرا من الله لعباده، واستثنى قتادة
نعم. في أحد والفتح
نعم والفتح في أحد والفتح تذكيرا من الله
يعني
لعباده،
أحد سنة 3 هجرية وفي الفتح سنة 8 هجرية
نعم. واستثنى قتادة ثم إن ربك الذين هاجروا إلى آخر السورة. وقال بعضهم بل 40 آية منها مكي والباقي مدني، وسيأتي في أول ما نزل. العاشر استثنى بعضهم من الإسراء وإن كادوا لا يفتنونك الآيات الثمان، وبعضهم ويسألونك عن الروح ولما روى البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إلي حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن كثير: وقد تكون نزلت عليه هذه الآية مرة ثانية بعد نزولها بمكة، فإن السورة كلها مكية. واستثنى بعضهم أيضا: قل إن اجتمعت الإنس والجن الآية. فقد روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من اليهود قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به. 11 من الحج على قول إنها مكية الآيات السفرية وسيأتي، وعلى قول إنها مدنية: وما أرسلنا من قبلك إلى عقيم فهو مكي. 12 من الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة فهو مدني قاله مكي. 13 الروم أولها فقد نزل ببدر كما روى الترمذي عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزل ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله بنصر الله. لكن روي أيضا عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، خرج أبو بكر الصديق يصيح بها في نواحي المدينة. الحديث. وقال حسن صحيح قال أبو
نواحي مكة.
نعم، في نواحي مكة. الحديث. وقال حسن صحيح قال ابن الحصاري وهو أصح من الأول. وقد يتكرر نزول آية تذكارا وموعظة انتهى. 14 من السجدة أفمن كان مؤمنا الآيات الثلاث. 15 من سورة سبأ الآيات التي فيها ذكر سبأ. فقد روى الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي؟ الحديث. وفيه: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ إلى آخره. قال ابن الحصاري: ومهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة 9. قال: ويحتمل أن يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل. 16 من ياسين: إنا نحن نحيي الموتى الآية. فقد روى الترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في نواحي المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأنزل الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يكتب آثركم. وقرأ عليهم الآية فتركوا. والحديث في الصحيح عن أنس بدون ذكر الآية. 17 من الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا الآيات الثلاث. في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول: ما لمفتتن توبة وما الله بخبر منه شيئا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل فيهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، والآيات التي بعدها. واستثنى أيضا: وما قدر الله حق قدره الآيات. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وقال حسن صحيح لكنه في الصحيح بلفظ: فتلى الآية ولم يقل فأنزل. 18 من الحديث على ما اخترته من أنها مكية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إلى آخر السورة، فهو مدني نزل بعد أحد في 40 من الحبشة كما روى الطبراني في الأوسط. 19 من التغابن على قول إنها مكية ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم أولادهم أن يدعوهم، فأتوا المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا ففهموا
أن يعاقبوهم.
نعم،
يعني قد يعاقبوا أبناءهم.
نعم، قد فقهوا فهموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله: وإن تعفوا وتصفحوا فهذه أمثلة حررتها نقلا ودليلا، وما أحب أن لي بتحريرات الدنيا وما فيها. خاتمة. روى الطبراني في الكبير من طريق الوليد بن المغيرة عن مسلم بن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن في 3 أمكنة: مكة والمدينة والشام. قال الوليد: يعني بيت المقدس. قال ابن كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن. النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري. الأول كثير وللثاني أمثلة ذكر البلقيني منها قليلا، أحدها وهو مما لم يذكره: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ففي الصحيح من حديث كعب بن عجرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم. فأنزل الله هذه الآية. ثانيها: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، نزل بمنن فيما رواه البيهقي في الدلائل. ثالثها: آمن الرسول لآخر الصورة، قيل نزلت يوم فتح مكة. رابعها: ولم يذكره البلقيني، ليس لك من الأمر شيء، نزلت بأحد. فروى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت ليس لك من الأمر شيء ونتوب عليهم. وفي الصحيح أن ذلك كان في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. خامسها ولم يذكره وما محمد الا رسول من الايه نزلت باحد. فقد روى البيهقي في الدلائل من طريق ادم عن ورقاء عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن ابيها ان رجلا من المهاجرين مر على رجل من الانصار وتشحطوا في دمه، فقال له اشعرت ان محمدا قتل؟ فقال ان كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزلت. سادسها ان الله امركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها، نزلت يوم الفتح في شان مفتاح الكعبه. سابعها ايه الكلاله، نزلت بين مكه والمدينه في مرجعه عليه الصلاه والسلام من حجه الوداع. ثامنها ولم يذكره اول مائده، ففي شعب الايمان من طريق سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت نزلت سوره المائده على النبي صلى الله عليه وسلم بمنن، وان كادت من ثقالها ان تكسر عظام الناقه. وفي الدلائل من حديث عاصم الاحول عن ام عمرو بنت عبس عن عمها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزلت عليه سوره المائده فاندقت كتف راحلته العضباء من ثقل السورة. وروى أبو عبيد عن عمرو بن طارق عن عمر بن طارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي قال نزل سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على راحلته فانصدع كتفها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعها اليوم أكملت لكم دينكم. في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه نزل بعرفة عام حجة الوداع انتهى. عاشرها آية التيمم، ففيه من حديث عائشة أنها نزلت بالبيداء وبذات الجيش قريب من المدينة في القفول من غزوة المريسيع. حادي عشرها أول الأنفال، فقد روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. نعم واخذ سلبي. قال فما جاوزت الا يسرا حتى نزلت سوره الانفال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. ثاني عشرها ولم يذكره استستغيثون ربكم الايه. ففي الصحيح عن عمر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه 300 وبضعه عشر فاستقبل القبله وجعل يهتف بربه فانزل الله هذه الايه. ثالث عشرها ولم يذكره ومن يوليهم يومئذ دبره الايه. روى النسائي عن ابي سعيد الخدري انها نزلت يوم بدر. رابع عشرها آيات من أثناء براءة في غ... من أثناء براءة من أثناء براءة في غزوة تبوك. خامس عشرها ولم يذكره وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين الآيتين. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين الآيتين. فقد روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان نزل على قبر أمه وبكى ودعا الله أن يأذن له في الشفاعة لها فنزل جبريل هاتين الآيتين. سادس عشرها وإن عاقبتم فعاقبوا لآخر السورة. فأخرج البيهقي في الدلائل والبزار في مسلم حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فذكر الحديث إلى أن قال لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به إلى آخر السورة. فهو صريح في نزولها بأحد. وعزى البلقيني هذا الحديث إلى الفيلانيات وهو قصور. وأخرج الترمذي من حديث أبي بن كعب قال لما كان يوم واحد أصيب من الأنصار
4
الفيلان. نعم الفيلانيات وهو قصور.
لا 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 بالغين
بالغين الغي
الغيلانيات.
نعم والله المستعان. إلى الغيلانيات وهو قصور. وأخرج الترمذي من حديث أبي بن كعب قال لما كان يوم واحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار إن أصبنا منه يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال فلما كان يوم الفتح أنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا
لنربين عليهم يعني لنزيدن.
نعم لنربين عليهم. قال فلما كان يوم الفتح أنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين. قال الترمذي حسن غريب. وقال البقيني وقد يقال له معارضة بين الحديثين لأن أعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة. قلت المعارضة واقعة بين قوله نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على حمزة ووقوفه بأحد وقوله فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وأي جمع حصل من كلامه المذكور. وإنما يجمع بما تقدم عن ابن الحصان أنها نزلت أولا بمكة ثم ثانيا بأحد ثم ثالثا يوم الفتح تذكرا من الله لعباده. سابع عشرها ولم يذكره أول الحج. في الترمذي عن عمران ابن حصين قال أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد وهو في سفر فقال أتدرون أي يوم من ذلك. الحديث وفي المستدرك عن أنس مثله. ثامن وعشرين هذان خصمان اختصموا، لقوله الحميد في البخاري عن ابي ذر انه كان يقسم ان هذه الايه نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه. قال البلقيني فالظاهر انها نزلت يوم بدر وقت المبارزه بما فيه من الاشاره بهاتان. تاسع وعشرين ولم يذكره أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية في المستدرك عن ابن عباس لما أخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر إنا لله وإنا إليه راجعون، أخرجوا نبيهم لا يهلكن، فنزلت الآية. قال ابن الحصار استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة. العشرون إن الذي فرض عليك القرآن الآية، قيل نزلت بالجحفة في سفر الهجرة. الحادي والعشرون أول الروم كما تقدم، الثاني والعشرون سورة الفتح بجملتها. كذا قال البلقوني وتمسك بظاهر ما رواه البخاري من حديث عمر بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد انزلت علي الليله سوره هي احب الي ما طلعت علي الشمس، فقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ولا دليل فيه على نزولها كلها تلك الليله، بل النازل فيها اولها. وقد وردت احاديث بنزول سوره الفتح بين مكه والمدينه في شان الحديبيه من اولها الى اخرها لطيفه لطيفه، وورد تبيين الموضع الذي نزلت فيه وهو كراع الغميم وهو قراع الغميم، رواه الحاكم أيضا. الثالث والعشرون ولم يذكره سورة المنافقون، فقد روى الترمذي من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي قال أخبرنا زيد بن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا ناس من الأعراب فسبق عربي فملأ الحوض، فأتى رجل من الأنصار عربيا فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه ورفع الأعرابي خشبه فضرب بها رأس الأنصاري. نعم يا شيخنا.
خشبة.
نعم. فأبى أن يدعه ورفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأسه فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي ابن أبي فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ثم قال أصحابي لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأخبرت عمي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد، قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فجاء عمي فقال ما أردت إلى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك، فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد، فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خففت برأسي من الهم إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقد خففت برأسي من الهم إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك وضحك في وجهي، فلحقني أبو بكر فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر، ثم لحقني عمر فقلت له مثل قول أبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، قال الترمذي حسن صحيح. ففي هذا الحديث مع كونها نزلت بالسفر ما يقتضي أنها نزلت بالليل، ثم روى أيضا من حديثه أن ذلك في غزوة تبوك، ومن حديث جابر بن عبد الله نحو ذلك. وفيه قال سفيان يروون أنها غزوة بني المصطلق، وقال في كل من الحديثين حسن صحيح، وهو في الصحيحين بدون قول سفيان. وذكر ابن اسحاق ايضا انها نزلت في غزوه بني المصطلق. الرابع والعشرون سوره النصر، روى البيهقي والبزار عن ابن عمر انها نزلت اواسط ايام التشريق عام حجه الوداع. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي، الاول كثير للثاني امثله لم يستوفها البلقيني، احدها ايه القبله في الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذا توأت فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله قران. ثانيها لم ارى من ذكره خواتيم سورة البقرة في صحيح مسلم عن ابن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سترة المنتهى الحديث، وفيه فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، وقد أعطي الصلوات ليلة الإسراء، فالظاهر أنه أعطي الأخرى ليلة إذ، لكن الأحاديث في الصحيح في بيان نزولها عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره تخالف هذا، ويجمع بين ذلك بأنها نزلت بعد إعطائه إياها ليلة الإسراء. ثالثها والله يعصمك من الناس، فقد روى الحاكم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حين نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، وهذه الآية مثال للفرشية أيضا. رابعها سورة الأنعام بكمالها، فقد روى أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة. خامسها آية الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح من حديث كعب، فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. سادسها روى الترمذي من حديث أنس أن هذه الآية تتجافى جنوبها عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تطلع العتمة، وقال حسن صحيح وظاهره أنها نزلت في ذلك الوقت. سابعها آية الإذن في خروج النسوة في الأحزاب، قال البلقيني والظاهر أنها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآية، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرأى عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فقالت: فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فقلت: يا رسول الله، خرجت لبعض حاجاتي. فقال لي عمر: كذا وكذا. فأوحى الله إليه: وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال البلقيني: وإنما قلنا إن ذلك كان لنا لأنهن إنما كنا يخرجن لحاجة الليل، كما في صحيح عائشة في حديث الإفك. سامينها سورة الفاتحة كما تقدم، وبينا أنها لم تنزل كلها ليلا، وفي بعض الأحاديث أنها إلى صراط مستقيمة. تاسعها سورة المنافقين كما تقدم فرع، ومنه ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح، ويصلح أن يجعل نوعا مستقلا. ويحضرني منه مثالان: الأول: ليس لك من الأمر شيء، فقد تقدم أنها نزلت في ركعة الأغراض من صلاة الصبح. الثاني: آية من الفتح، فقد روى مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا فأعتقهم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم. الآية: النوع السابع والثامن.
كف وهو الذي كف. اتفضل
شكرا.
حسين.
أحسن الله إليكم. النوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي. الأول له أمثلة، أحدها ولم يذكر البلقيني غيره، آية الكلالة. ففي صحيح مسلم عن عمر: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، التي في آخر سورة النساء؟ وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت: وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع. ثانيها وثالثها ورابعها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأول المائدة: واليوم أكملت لكم دينكم، لأن ذلك مما نزل بحجة الوداع، فهو قريب الزمن من آية الكلالة. خامسها: غالب آيات غزوة تبوك في براءة، فقد كانت في شدة الحر كما في الحديث، ونص الله تعالى في كتابه فقال: وقالوا لا تنفروا في الحر. وقد قال البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا كان يظهر أنه يريد غيره، إلا في غزوة تبوك قال: يا أيها الناس، إني أريد الروم فأعلمهم، وذلك في زمن البأس وشدة من الحر وجذب البلاد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهازه، إذ قال للجد بن قيس: يا جد، هل لك في بنات بني الأصفر؟ قال: يا رسول الله، لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني فأذن لي. فأنزل الله: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. الآية: وقال رجل من المنافقين لا تنفروا في الحر، فأنزل الله: قل نار جهنم أشد حرا. وأما النوع الثاني فله أمثلة، أحدها ولم يذكر البلقيني غيره: الآيات الثلاث عشرة في براءة عائشة من سورة النور. وأولها: إن الذين جاءوا بالإفك. ففي البخاري من حديثها: فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي ينزل عليه. الحديث ثانيها: ولا يأتلي أولو الفضل منكم. الآية: فإنها نزلت لما حلف أبو بكر رضي الله عنه لا ينفق على مصطح شيئا، لما تكلم في الإفك، فهي قريبة مما قبلها.
كلاهما يصح. لما تكلم يعني لأجل ما تكلم أو بسببه، لما تكلم يعني في الظرف. نعم،
أحسن الله إليك. ثالثها: قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. وعجبت للبلقيني كيف غفل عن هذه. رابعها ما في سورة الأحزاب من آيات غزوة الخندق، فقد كانت في البرد، ففي حديث حذيفة تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن اليماني، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم. قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد. الحديث. وفي بعض طرقه قال في آخره: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، إلى آخرها. النوع التاسع الفراشي. ذكر البلقيني مثالا واحدا وهو آية الثلاثة الذين خلفوا كما تقدم أنها نزلت، وكما تقدم أنها نزلت وقد بقي من الليل نحو الثلث، وهو عند أم سلمة. وظفرت بمثال آخر وهو: والله يعصمك من الناس، كما تقدم. واستشكل الجمع بين ما تقدم من نزول الآية في بيت أم سلمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عائشة: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. قال البلقيني: ولعل هذا غيرها، ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. قال البلقيني: ولعل هذا كان قبل القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة. قلت: ظفرت بما يحصل به الجواب وهو أحسن من هذا. فروى أبو يعلى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعطيت تسعا. الحديث. وفيه: وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. وبهذا علم أنه لا معارضة بين الحديثين كما لا يخفى. النوع العاشر النومي. ذكره البلقيني وجعله ملحقا بما قبله، ورأينا إفراده بنوع أليق، ومثل له بما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال الإمام الرافعي في أماليه: فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا: من الوحي ما كان يأتيه في النوم، لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال: وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة، وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها لهم. قال: وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، ويقال لها برحاء الوحي. انتهى. قلت: الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه، والتأويل الأخير أصح من الأول، لأن قوله أنزل علي آنفا يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول نزلت في تلك الحالة، وليست الإغفاءة إغفاءة نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا. النوع الحادي عشر أسباب النزول، وهو نوع مهم محتاج إليه، وصنف الناس فيه مصنفات، ومن أحسنها كتاب الواحدي، ثم شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر، وما كان منه عن صحابي فهو مسند مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مدخل فيه للاجتهاد مرفوع، أو تابعي فمرسل، وشرط قبولهما صحة الإسناد، ويزيد الثاني أن يكون راويه معروفا بألا يروي إلا عن الصحابة، أو ورد له شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفا، وإذا تعارض فيه حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك، كآية اللعان. ففي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، وفيه أيضا أنها نزلت في قصة هلال بن أمية، فيمكن أنها نزلت في حقهما، أي بعد سؤال كل منهما، فيجمع بهذا. وإن لم يمكن قدم ما كان سنده صحيحا أو له مرجح، ككون رواية صاحب الواقعة التي نزل به، قدم ما كان سنده صحيحا أو له مرجح ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك، فإن استويا فهل يحمل على النزول مرتين أو يكون مضطربا يقتضي طرح كل منهما؟ عندي فيه احتمالان، وفي الحديث ما يشبهه، وربما كان في إحدى القصتين فتلا فوهم الراوي فقال فتلا، وربما كان في إحدى القصتين فتلا فوهم الراوي فقال فنزلت، كما تقدم في آية الزمر، والبارع الناقد يفحص عن ذلك. وأمثلة هذا النوع تستقرأ من الكتب المصنفة فيه، وذكر منها كثير في هذا الكتاب في الأنواع السابقة والتي ستأتي. ثم منها المشهور وهو قسمان، صحيح كقصة الإفك وآية السعي والتيمم والعرنيين وموافقات عمر، وضعيف كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة، وأسانيد ذلك بعضها ضعيف وبعضها منقطع، ومنها الغريب وهو أيضا قسمان صحيح وضعيف، والله أعلم. وهذا الفصل مما حررته واستخرجته من قواعد الحديث ولم أسبق إليه، وبالله التوفيق. النوع الثاني والثالث عشر: أول ما نزل وآخر ما نزل. اختلف في الأول، فالأصح أنه اقرأ باسم ربك، وقيل المدثر وقيل الفاتحة. حجة الأول قول حديث ابن عباس السابق في المكي والمدني، وحديث عائشة أنها قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، رواه في المستدرك. وروى أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
عبد الرحمن عن سفيان،
أبشر. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أن عن مجاهد أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم. وحجة الثاني ما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
ونون والقلم،
أحسن الله إليكم، أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم. وحجة الثاني ما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك، قال أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. وأجاب الأول بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي.
وجابر بن عبد الله بن حرام وهو وأبو صحابيان، نعم،
أحسن الله إليكم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت وقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. فقوله الملك الذي جاءني بحراء دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. قال البلقيني ويجمع بين الحديثين بأن السؤال كان عن نزول بقية اقرأ والمدثر، فأجابه بما تقدم. وحجة الثالث ولم يذكره البلقيني ما رواه البيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فذكر الحديث وفيه فأتى ورقة بن نوفل فقص عليه فقال له إذا أتاك فاثبت له حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين، فأتى ورقة بن نوفل فذكر ذلك له فقال له أبشر الحديث. قال البيهقي هذا منقطع وإن كان محفوظا، فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ والمدثر. قلت وإن صح أخذ منه أنها من أوائل ما نزل كما لا يخفى. قال البلقيني وأول سورة نزلت ويل للمطففين في قول علي بن الحسين، وقال عكرمة بل البقرة، وكلاهما مرسل بلا إسناد. قلت أما مرسل أحسن الله إليك، قلت أما مرسل فصحيح، وأما بلا إسناد فقد تقدم مسندا عن عكرمة والحسن أن أول ما نزل بها ويل للمطففين ثم البقرة، بل وعن ابن عباس رضي الله عنهما فانتفى إرساله أيضا. وأسند أبو داود في الناسخ والمنسوخ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن أمية الأزدي عن جابر بن زياد وهو من علماء التابعين بالقرآن عن جابر بن زيد أحسن الله إليكم عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن قال أول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن بمكة اقرأ ثم نون، وسرد سائر السور المتقدمة في النوع الأول عن عكرمة على الترتيب عاطفا كل عاطفا كل سورة بثم، وذكر بين صاد والجن الأعراف، وبين الملائكة وطاها كاف ها يا عين صاد، وسمى يونس السابعة، وقال حاميم المؤمن، ثم حاميم السجدة، ثم الأنبياء، ثم النحل 40 منها وبقيتها أربعين منها وبقيتها بالمدينة، ثم نوح، ثم الطور، ثم المؤمنون، ثم الملك. وقدم إذا السماء انفطرت على إذا السماء انشقت، وقال بعد العنكبوت ثم ويل للمطففين، فذاك ما نزل بمكة. ثم قال وأنزل بالمدينة سورة البقرة، فذكر سائر السور كما تقدم، وجعل الصف بعد التغابن. ومن أوائل ما أنزل بمكة الإسراء والكهف وطه. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهن من تلادي من العتاق الأول. قال أبو
الأول
أبشر أحسن الله إليكم، أنه قال إنهن من تلادي من العتاق الأول. قال أبو عبيد يقول من أول ما أخذت من القرآن، فشبهه بتلاد المال القديم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لقد نزلت بمكة وإني جارية ألعب، والساعة أدهى وأمر. ومن أوائل ما نزل بالمدينة الأنفال، كما في الحديث المشهور عن عثمان أخرجه الحاكم وغيره. فرع من هذا النوع أول آية نزلت في القتال مطلقة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية، رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس. وأول آية نزلت فيه بالمدينة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، حكاه ابن جرير. وأول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ثم آية النحل فكلوا مما رزقكم الله إلى آخرها. وبالمدينة آية البقرة، إنما حرم عليكم الميتة، الآية، ثم آية المائدة، حرمت عليكم الميتة، الآية، قاله ابن الحصار. وأول آية نزلت في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، ثم آية النساء، ثم آية المائدة، رواه الترمذي وغيره من حديث عمر وصححه. وقاله جماعة منهم ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس. وأما آخر ما نزل فروى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا، وروى البيهقي عن عمر مثله. وأخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ورواه البيهقي في الدلائل وزاد وبينهما وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما. وروى أيضا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 31 يوما. وروى أبو عبيد عن ابن جريج قال زعموا أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 7 ليال وبرئ يوم السبت ومات يوم الاثنين. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها. وروى مسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وروى الترمذي والحاكم عن عائشة قالت آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروى الحاكم مثله أيضا عن عبد الله بن عمرو وعثمان في حديثه المشهور براءة من آخر القرآن نزولا. قال البيهقي ويجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده، ولم يذكر البلقيني من هذه الأقوال إلا القليل. ومن أغرب ما روي في هذا النوع ما رواه ابن جرير قال أنبأنا أبو عامر السكوتي قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا ابن عباس قال أنبأنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما تلا هذه الآية قال فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية، وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير وهو أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية نسختها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فرواه بالمعنى على ما فهمه. انتهى. النوع الرابع.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.